بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: مصادر رسمية تكشف للمنار عن مساع لطمر الكيميائي السوري في لبنان. 60 دقيقة إلى الوراء، اضطرابات نفسية وجسدية غالبيتها نسائية. قنص متقطع في طرابلس، والحريري يتهم الجيش بأنه شاهد زور. انطلاق المؤتمر الأول لمسيحيي المشرق بغياب مسيحيي 14 أذار. الأكراد يطردون داعش والنصرة من اليعربية والإبراهيمي في طهران. أهلا بكم. سعار المواقف المتشنجة التي ألقت الاتهامات يمنة ويسرى لم تستطع قشع ضباب المعارك الطرابلسية التي تشتد ليلا مع سهر قادة المحاور وتخف نهارا لحظة استراحتهم وخلودهم إلى النوم، بعكس الآيات الكريمة التي تقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اللافت في المواقف هو دخول رئيس حزب المستقبل سعد الحريري شخصيا على خط مهاجمة الجيش اللبناني المجوقل منه وغير المجوقل، بعدما كان يوكل الأمر إلى بعض النواب المتخصصين بالتجيش والتحريض ضد المؤسسة العسكرية وقيادتها. الحريري الذي اتهم الجيش بأنه شاهد زور لم يسلم من بيان مكتبه الإعلامي رئيس الجمهورية ولا قائد الجيش ولا القيادات الأمنية، لأنهم يدفنون رؤوسهم في الرمال. الخيبة الممتدة أفقيا مع أصدقاء حزب المستقبل من المعارضة السورية نالت هذه المرة من جماعة الإخوان المسلمين حلفاء الأمس، حيث شاع على بعض المواقع الإلكترونية والصحف أن القيادة المشتركة لما يسمى الجيش الحر قامت بفصل وطرد قيادات الإخوان منها. حلفاء المستقبل من مسيحيي 14 أذار أخرجوا أنفسهم من المشهد الجامع لمسيحيي المشرق باعتكافهم عن الحضور إلى مؤتمر لفت فيه الحضور المسيحي الممتد من سوريا إلى العراق فمصر. نبدأ من الخبر المثير للاهتمام، حيث كشفت مصادر رسمية للمنار عن مساع لطمر الكيميائي السوري في لبنان.
مساع دولية لطمر الكيماوي السوري في لبنان، خبر كشفته مصادر رسمية للمنار، خبر كفيل بطرح أسئلة شاملة لا تقف عند حدود الدولتين. فبعد رفض النروج للفكرة لعدة اعتبارات، جرعتان من القانون الدولي والبيئي تساهمان في تبخير هذه المساعي.
ما في دولة أو مؤسسة تفرض على دولة إن تفكك الأسلحة، لكن هالدول تتعاون مع بعضها ضمن المعاهدات والمحاور السياسية اللي قائمة، والنروج هي جزء من ناتو، من حلف شمال الأطلسي. لذلك النروج طبعا قالت، يعني أصدرت رأي أولي أنه ضيقة الوقت وعدة عوامل أخرى ما بتخليهم، انه ما بتأهلهم انه يقوموا بالمهمة المطلوبة بالوقت الحالي.
بدرجة حرارة معينة بيطلع عندك كمية تبخر ما معينة، هالتبخر بده يكون آمن وسليم جدا، بدل في رواسب، هالرواسب هيدي الرواسب بترجع بتتجمع بصناديق ما معينة وبتندفن بطرق علمية، بس ولكن أيضا نحن بنقول في تلوث بيئي خطير. والأخطر في بعض الدول، في بعض الدول كانت فكرت انه بتقوم بتحط هالكمية هيدي الضخمة بضمن بلوكات اسمنتية، يعني خزانات اسمنتية تحت الأرض على غمق 40 متر وبتسكر. لا، تبين انه هيدي رح تتفجر، وبس تنفجر وتروح لمسافات بعيدة لكيلومترات عديدة وقادرة تقضي على كل اللي بتنشأها من هالكيلومترات الطويلة.
مخاطر كارثية إذن في أي مكان وزمان، ولكن أين لبنان من هذا المشروع؟ استعادة في أرشيف الذاكرة يعيدنا إلى قضية الرواسب النفطية التي يزن ملفها 3 كيلوغرامات أيام وزير النفط السابق شهيب أرسوميان ووزير المال حينئذ فؤاد السنيورة.
مثل ما بتعرف انه دول عظمى متدخلة بهالموضوع رح تكون سهرانة، حسب اعتقادي رح تكون سهرانة ومراقبة اداء الطرق للتلف. يعني بعتقد انه رح تكون او اوروبا او اليابان او الصين هي اللي رح هيدي المناطق اللي بتقدر تبعت هالكميات الكبيرة وبتقدر تتلفها باماكن بعيدة كل البعد عن الاماكن السكنية والاماكن الامنة اللي ما بتأثر للانسان. بس بلبنان غير وردي ولا بشكل بجزم بشكل قاطع انه بلبنان غير وردي.
قانونا الدولة اللي بدها تتكلف بهالمهمة أو اللي بدها تقبل هالمهمة بدها تخضع لمراجعات داخلية بالنظام السياسي وبالهيئات البيئية وهيئات المراقبة. أما بالنسبة لنا نحن هون يعني فما في عنا حدا قادر يعني يقوم بهالمهمة.
في العام 2000 قبل الميلاد استخدم الهنود أبخرة سامة تسبب الارتخاء والنعاس والتثاؤب. تطورت البشرية ومعها الأسلحة الكيميائية حتى يومنا هذا، لكن لبنان غير القادر على معالجة نفاياته العضوية. هل مسموح له التثاؤب أو الارتخاء والنعاس أمام مجرد طرح اسمه لمعالجة أو تدمير أي نوع من الأسلحة؟ حمزة الحش حسن، قناة المنار.
يبدأ منتصف هذه الليلة العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان ودول عدة على أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء 60 دقيقة. وأظهرت دراسة ألمانية نشرت مؤخرا أن تغيير الوقت يؤثر سلبا على فئات مختلفة من الناس.
هل لتغيير الوقت آثار إيجابية أم سلبية على حياة الناس؟ سؤال أجابت عنه دراسة جديدة في ألمانيا أظهرت أن الأشخاص وتحديدا النساء يعانين من مشاكل في التعود على الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وبالعكس. وبحسب دراسة أجراها باحثون في معهد فروزا فإن 4 من 10 ألمان يعانون من مشاكل مع تغيير الوقت. ترتفع النسبة لدى النساء لتصل إلى 46% مقابل 36% لدى الرجال. وحذر باحث ألماني يشغل منصب رئيس قسم النوم في أحد مستشفيات فالتس من أن تغيير الوقت يسبب اضطرابات مصغرة في جسم الإنسان قد يحتاج بعدها إلى أيام أو أسابيع ليعود جسمه إلى العمل بشكل طبيعي. وأوضح أن جسم الإنسان يمتلك ساعة داخلية بالغة الدقة موجودة في المخ ولها ارتباط وثيق بوتيرة حلول الظلام وطلوع الشمس. ارتباط ألمانيا بتغيير التوقيت لا يقتصر على هذه الدراسة، فهي كانت البلد الأول الذي اعتمد تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من صيف العام 1916، ثم تبعتها بريطانيا. ومنذ ذلك الحين شهد العالم سن قوانين ومراسيم يتم بموجبها اعتماد توقيتين للساعة خلال العام الواحد بشكل مختلف من دولة لأخرى. أما أسباب تغيير الوقت فكانت توفير الطاقة تحديدا الفحم الحجري وزيادة إنتاج العاملين أيام الحربين العالميتين الأولى والثانية. وفي الزمن الحالي لا تأخذ جميع دول العالم بمبدأ التوقيتين، وفي الدول التي تأخذ به يثير هذا الإجراء في كل عام الجدل بين الناس يتوزعون فيه بين مؤيد ومنزعج وغير مكترث.
تجددت عمليات القنص المتقطع مساء اليوم في طرابلس بعد يوم هادئ نسبيا، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 10 منذ بداية الاشتباكات بعد وفاة شاب متأثر بجروحه. وقد ترأس قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي اجتماعا لآمري الفصائل والمفارز في نطاق مدينة طرابلس لبحث التطورات الأمنية في المدينة.
هدوء حذر يسود مدينة طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات المحدودة على عدد من المحاور كان الجيش اللبناني طرفا فيها خلال رده العنيف على مصادر النيران في باب التبانة وجبل محسن. وقد استمرت عمليات القنص المتقطع التي حصدت خلال أيام ما يزيد عن 70 طرابلسيا ما بين قتيل وجريح. الجيش اللبناني استمر بتعزيز انتشاره وببعض المداهمات إضافة إلى الرد على مصادر النيران من أي جهة أتت وإطلاق النار على أي مسلح في الشارع ووقف أعمال القنص، خصوصا بعدما استخدم تعزيزات عسكرية لاستكمال مهمته.
شكرا.
من جهة أخرى عقد في دار الفتوى في طرابلس لقاء جمع نواب المدينة وقواها السياسية، وكان إجماع على دعم خطة الجيش الهادفة إلى سحب السلاح من كل المتخاصمين وإعادة الأمن والاستقرار.
نكرر على أنه من غير المسموح به على الإطلاق أن يستنزف دم الشمال ودم أبناء طرابلس، وإننا نناشد ونستصرخ ضمير الأمنيين أن يكونوا دائما في حالة من اليقظة والحضور، لأن الموضوع عند الأمنيين وحدهم. الجيش وقوى الأمن الداخلي أعلننا مرارا أنهم الحل الوحيد وأنهم العمود الفقري لكل ما له علاقة بأمن الوطن وأمن طرابلس والشمال.
هيئات المجتمع المدني نفذت اعتصاما مهددة بالعصيان المدني إذا لم تتوقف المعارك.
لكن بالذات الوقت نحن ناطرين من الدولة تجاوب على هذا الصعيد.
ولادنا ما عم بيناموا من الأصوات، وما حدا حاسس، ما كأنه في شيء. بدنا نعرف حالنا نحن بلبنان أو لا.
عناصر قوى الأمن الداخلي واصلت عمليات البحث عن عدد من القذائف التي سقطت خلال المواجهات، وعمل الخبير العسكري على إزالة عدد منها خارج منطقة خطوط التماس. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ويبقى معنا فادي منصور من طرابلس. فادي، مع حلول ساعات المساء الأنباء تشير إلى توتر في المدينة، ما هي المعلومات لديك؟
يعني حتى الآن العملية مقتصرة فقط على عمليات قنص، ورفعت عشيرة الضحايا إلى 10 قتلى وفق حصيلة رسمية، إضافة إلى أن هناك 60 جريح أعلن عنهم هذا اليوم وفق مصادر طبية. الجو العام حتى الآن هدوء، لكن تخرقه في بعض الأحيان بعض الرشقات النارية، ويستطيع الجيش اللبناني بالمثل. ما علمناها أن هناك كان اجتماع لمجلس الأمن في مدينة طرابلس، ترأسه العميد بسام الأيوبي قائد سرية مدينة طرابلس. كان هناك خطة وضعت من قبل قوى الأمن الداخلي داخل مدينة طرابلس على أن ينتشر وتنفذ وتثبت حواجز عند أطراف بعض المناطق الساخنة، إضافة إلى المناطق الداخلية في مدينة طرابلس. يتولى أمنها قوى الأمن الداخلي وحماية المحلات التجارية التابعة لأبناء جبل محسن، إضافة إلى أن هناك كانت عمل السرقة كانت طوال الليل على أن تتولى مسؤولية حفظ الأمن قوى الأمن الداخلي. والجيش اللبناني ينتشر في المناطق الساخنة ويحكم قبضته داخل المناطق التي يتدفق إليها المسلحون. الجيش اللبناني يرد على الطرفين ما زال حتى اللحظة، وسط إجماع على أن هناك اتفاق على أن الجيش اللبناني يتولى والجميع يسمع له وينفذ ما يريد. الجيش اللبناني أعطى قرارا حاسما لكل المجموعات المسلحة بأنه في حال صدف مرور أي مسلح في الطريق فسوف يطلق عليه الرصاص بشكل مباشر. وحصل ليلة أمس اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين من الطرفين. الجيش اللبناني أعلن أنه حازم في هذه المسألة ولن يتراخى مع أي مسلح، وقد أبلغ هذا الأمر لجميع القوى المسلحة التي ما زالت حتى الآن تجري اتصالات فيما بينها للعمل على تهدئة الأجواء وإعادة الأمور إلى طبيعتها بدءا من يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن تفتح المدارس والجامعات أبوابها. لا سيما أن هناك كان ضغط من قبل هيئات المجتمع المدني بهذا الاتجاه.
شكرا جزيلا فادي منصور، كنت معنا من طرابلس. رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أسف لتعاطي رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش وكل القيادات الأمنية والعسكرية مع الوضع الأمني في طرابلس، وكأنهم يدفنون رأسهم في الرمال. أضاف الحريري في بيان له إن الكل يتداعى إلى عقد الاجتماعات الأمنية وعلى أعلى المستويات، ولا تلبث أن تذهب نتائج الاجتماعات أدراج الرياح. واتهم الحريري الجيش اللبناني بقواته المجوقلة وغير المجوقلة بالتحول إلى شاهد زور في الحرب المعلنة ضد طرابلس، وقال: من جانبنا لن نسكت على الضيم ولن نكتفي بالوقوف مكتوفي الأيدي. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد على الحملات التي تشن ضده، وأكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية سيتخذون الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة العنف التي تشهدها مدينة طرابلس.
على ضوء التطورات الأمنية التي
نعتذر لهذا الخلل. استغرب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية مصطفى علي حسين الضجة التي تثار حول توقيف أحمد العلي من بلدة الحيصة، ونفى حسين في بيان ما تنقلته وسائل الإعلام عن أن سبب توقيف العلي هو نقل السلاح بين عكار وجبل محسن، بل الصحيح أن العلي تم استدعاؤه من قبل الجيش اللبناني للتحقيق معه في حادث سابق حصل بينه وبين عناصر من الجيش، وهناك حاليا مساع عديدة تبذل مع قيادة الجيش للإفراج عنه، ولا سيما أن الحادثة هي عرضية ولا قيمة لها. انطلقت أعمال المؤتمر العام الأول لمسيحي المشرق في لبنان بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والبطريرك الماروني، وفيما حضر العماد ميشيل عون ووزراء نواب التغيير والإصلاح سجل غياب شبه تام لمسيحيي 14 من أذار.
هو المؤتمر العام الأول لمسيحيي المشرق، ممثلون للكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في الدول العربية بطوائفها كافة اجتمعوا في المركز العالمي للقاء الحضارات من أجل التوصل إلى كلمة جامعة فيما بينهم واستشراف سبل مواجهة التحديات المقبلة.
هل ما جرى ويجري في العراق، في مصر، في سوريا، في فلسطين وفي لبنان يطمئن المؤمنين المسيحيين؟
تثبيت الحضور المسيحي في المشرق وتعزيزه هو أول أهداف المؤتمر، والبحث في كيفية تبديد المخاوف والقلق من أجل تعزيز العيش المشترك في المجتمعات.
إن مستقبل المسيحيين المشرقيين لا يكون بالتقوقع والانعزال، ولا يكون بالحماية العسكرية الأجنبية. تلقيت رسالة من أمير قطر تفيد ببذل جهوده القصوى لتحرير المطرمين في أقرب الأجل.
فلا هجرة ولا خوف، وبخاصة لا تقوقع ولا ذوبان. نربي الضمائر على نبذ الحرب والعنف واعتماد لغة الحوار والتلاقي بدلا من السلاح.
المشاركون في افتتاح المؤتمر شددوا على شراكة المسيحيين في صناعة مستقبل البلدان المشرقية بعيدا عن منطق الترهيب والإقصاء.
اليوم نحن بحاجة إلى أن نتحد سويا أخوة ومحبة بين كل الأديان وكل الطوائف كي نبني هذا الإنسان.
إن المسيحيين من نسيج الشرق الأوسط، ويجب على المسيحيين أن يبقوا هنا، وكل الطوائف المسيحية والمذاهب المسيحية عليهم واجبات وكما حقوق، فيجب أن نحافظ على ذلك.
عشان كده احنا شايف ان الكل بنسعى ان احنا يبقى في تلاحم وفي حضور مسيحي في الشرق يعبر عن التلاحم والمواطنة الكاملة لكل أطراف ولكل قوى المجتمع يعني.
وعلى مدى يومين يعالج المؤتمر في محاوره قضايا الهجرة والحريات الدينية ومشاركة المسيحيين ودور المؤسسات الدولية في حماية مسيحي المشرق بمشاركة ممثلين عن المسيحيين في سوريا والعراق ومصر ولبنان وفلسطين والأردن.
اعتبر حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أن تعطيل المؤسسات في لبنان يعني السير بالبلد نحو الخراب وتوفير بيئة مثلى لامتداد بؤر التطرف.
تعطيل العمل الحكومي والتشريعي أبرز العناوين التي تناولها مسؤولو حزب الله في عدد من المناسبات. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وخلال احتفال بذكرى الغدير في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبية اعتبر أن الفريق الآخر مستمر في تعطيل العمل الحكومي والتشريعي من خلال رهانه على الأحداث الإقليمية.
يصر على التعطيل مجلس النيابة، يصر على التعطيل فلا تنعقد أو فلا تقوم حكومة جامعة مانعة، يصر على التعطيل بخطاب سياسي مذهبي سلبي، أنهم ما زالوا يمسكون بتلابيب صخرة إقليمية ودولية تنهار إلى الوادي، ندعوهم إلى الإفلات، إلى التفلت من هذه الصخرة.
بدوره رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اعتبر خلال كلمة له في حفل تأبين صالح الحاج حسن عم الوزير حسين الحاج حسن في بلدة حوش النبل البقاعية أن تعطيل المؤسسات يعني السير بالبلد نحو الخراب.
وعندما يسعى البعض إلى إلغاء أحد في هذا البلد هل يستطيع هو أن يقوم بالبلد؟
وخلال رعاية حفلا لمناسبة عيد الغدير في بلدة معروب، أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن حزب الله يتصدى للتيارات التكفيرية لأنها سلكت طريق القتل والإجرام.
نحن لا نتصدى لهذه التيارات لأننا نختلف معها في الرأي، نتصدى لهذه التيارات لأنها سلكت طريق القتل.
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الإصرار على إطالة أمد الأزمة وتعمد تعطيل المؤسسات يوفر البيئة المثلى لامتداد بؤر التطرف.
وفي هذا السياق هناك حاجة ماسة لحكومة تتشكل في أسرع وقت، وهناك حاجة لإيقاف مقاطعة الجلسات التشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي.
كلام فياض أتى خلال حلقة نقاش حوارية أقامها منتدى الفكر والأدب في مدينة سور حول كتاب المواطنة لرئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين وفدا من تكتل التغيير والإصلاح، كما استقبل الرئيس بري الزوار اللبنانيين المحررين ووفدا من أهاليهم.
من عين التين أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان استئناف الحوار مع جميع الكتل النيابية، وبعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من تكتل التغيير والإصلاح، أعلن كنعان عن تأليف لجنة مشاركة بين كتلتي التغيير والإصلاح والتنمية والتحرير، سيكون مضمون عملها مدار بحث خلال المرحلة المقبلة.
رح نستكمل جولتنا على بقية الكتل النيابية من دون استثناء حتى نعطي هذه المبادرة وهذا العمل مدى ونعطيه كل الفرص. الموضوع منه مطروح بالنسبة لنا بخلفية سياسية، إنما بخلفية وطنية. وكان في أيضا اتفاق أن يكون هنالك لجنة مشتركة بين كتلتنا وبين كتلة التنمية والتحرير وبين التيار الوطني الحر وأمل.
الرئيس بري استقبل محرري أعزاز التسعة وعائلاتهم، يرافقهم الشيخ عباس صغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضيتهم، حيث جدد بري تهنئتهم بالسلامة وقدم شرحا لمراحل العمل والجهود التي بذلت في مسار قضيتهم حتى تحريرهم.
من الطبيعي جدا أن يأتي المحررون ليشكروا دولة القانون، رجل لبنان، صمام أمام أمان لبنان، دولة الرئيس نبيه بري.
نتشكر من على هذا المنبر كل من سعى لإطلاق سراحنا وأنهاء هذا الملف، لأنه فيما لو لم يتم لكانت قنبلة موقوتة حرقت لبنان بكل طوائفه.
ومن زوار الرئيس بري وفد من مغتربي أبيجان.
نعود إلى رد الرئيس ميقاتي على الحملات التي تشن ضده بشأن الوضع في طرابلس.
على ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها مدينة طرابلس، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الحملات التي يشنها تيار المستقبل وبعض القيادات الطرابلسية المرتبطة بهذا التيار، فأكد ميقاتي أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية سيتخذون كل الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة العنف التي تشهدها المدينة. ميقاتي وفي حديث له أمام زواره في السراي الحكومي لفت إلى أن قيادة الجيش والقوى الأمنية أبلغوا المعنيين أنهم سيقومون باستخدام كامل الصلاحيات المعطاة لهم بعدما استنفذوا كل الوسائل لإعادة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال، مشيرا إلى رفع الغطاء عن أي مخالف للقانون. ميقاتي وفي معرض رده على سؤال عن الحملات التي تشن عليه قال إن الحملات والتطاول لن يجديا نفعا ولن يؤثرا في مضينا في عملنا. أضاف لست أهوى السجال، ولكن المطلوب تشابك الأيادي وليس التهرب من المسؤوليات، معتبرا أن الكثير من المتحاملين عليه كانوا في موقع المسؤولية في غالبية المراحل، وبالتالي فإن تنشيط الذاكرة وعدم الاستخفاف بعقول الناس لا سيما أبناء طرابلس أمر مطلوب، خاصة أن أحداث الشمال لم تبدأ أيام حكومته. ميقات اعتبر أنه لو كان قرار الاعتكاف يشكل حلا للنزاع في طرابلس لما تردد في اتخاذه، لكن المسؤولية الوطنية تحتم المضي في تحمل المسؤولية والإصرار على معالجة الأوضاع وعدم التوقف عند اتهام من هنا ومزايدة من هناك.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام إسلام في قصر بعبدة، حيث بحثا آخر التطورات في الموضوع الحكومي. سليمان عرض مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم آخر المعلومات بشأن قضية المطرنين المخطوفين في حلب. كما استقبل سليمان السفير الأمريكي في بيروت ديف هيل، وجرى البحث في الأوضاع الداخلية والعامة. نواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أهالي القرى المتاخمة لفلسطين المحتلة قطفوا محصول أشجار الزيتون من دون اكتراث للاستفزازات الإسرائيلية والدوريات المعادية.
على الرغم من كل التهديدات الصهيونية واستنفار القوات والمواقع المعادية، يأبى هؤلاء الجنوبيون أن يتركوا أرزاقهم من الزيتون الذي ينتظرونه عاما بعد عام، ويواصلون قطافهم لهذه الشجيرات الصامدة على تخوم الحدود الجنوبية من ميس الجبل إلى بليدة وعيترون، حيث الحقول لا تفصلها سوى أمتار قليلة عن السياج الحدودي ومواقع العدو. ينتشر المواطنون دون خوف، فيقطفون حب الزيتون بعناية ويمارسون نشاطهم بشكل طبيعي، فيما تكتفي قوات اليونيفيل كعادتها بالمراقبة وتسيير الدوريات.
هذه لقمة الله بارك فيها، وبدنا نظلنا وراها، وبدنا نزرع، وبدنا نفلح، وبدنا أرضنا هذه بدنا نظلنا ثابتين فيها، يعني رغم أنف الأعداء.
نحن على الحدود، نحن بماس الجبل، ومش خايفين لا من عدو ولا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أي حد.
إذا ما بيجي لهون بالأسبوع على الأرض بحس ناقصني شيء، لأنه أرضي بالنتيجة بي كان فيها وربينا فيها وشريين دمنا هوني من خيرات هالأرض.
هذه الأرض هي مقدسة عنا، ونحن قضية خوف آخر هم عنا. ما عمي ما بنخاف ولا رح نخاف، لو بدنا نخاف ما كنا عم نيجي بنزرع زيتون هون، ولا كنا ولا عم تشوفون هون أبدا. تجي إسرائيل، تمرق إسرائيل، تروح إسرائيل، آخر هم عنا.
وعلى موعد مع قطاف جديد، يؤكد الجنوبيون صمودهم ودفاعهم عن أرزاقهم بوجه كل ممارسات العدو المختبئ خلف هذه الحدود. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر اتهام 72 مدعى عليهم ببينهم 16 موقوفا و48 فارا من وجه العدالة، موقوفين غيابيا بينهم أحمد الأسير وفضل شاكر، وذلك في جرائم القيام بأعمال إرهابية وإطلاق النار من أسلحة حربية على الجيش وقتل ومحاولة قتل عناصر، سندا إلى مواد تصل إلى الإعدام. طلب تصدير مذكرات تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية باقي المتهمين المجهولي الهوية. وأعاد الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة لإصدار القرار الاتهامي. أحيت حركة الجهاد الإسلامي الذكرى 26 لانطلاقتها، والثامنة لاستشهاد مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي. الكلمات شددت على أن الخيار الوحيد لاسترجاع الحقوق هو المقاومة المسلحة، مؤكدة أن الوحدة الفلسطينية على أساس المواجهة مع المحتل.
الله سبحانه وتعالى يقول لنا
في الذكرى 26 لانطلاقتها والثامنة عشرة لاستشهاد مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي، حركة الجهاد الإسلامي تستعيد الثوابت في ظل واقع جديد. الوحدة الفلسطينية الداخلية والمقاومة المسلحة هما مفتاح مواجهة المحتل.
كل صراع خارج عن الصراع مع العدو الصهيوني هو تدمير للأمة، هو استنزاف للأمة، هو القضاء على الأمة، وهو يأتي في مصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد اشغال هذه الأمة.
بالتفاوض مش ممكن نحصل على انسحاب إسرائيل، يعني بديش أقول من كل فلسطين، حتى من الجزء من فلسطين اللي هو إسرائيل للقارة الدولية، لكن المقاومة قادرة على أن تجبر إسرائيل على الانسحاب من منطقة تلو منطقة في فلسطين إذا ما خلقت واقعا جديدا، وهذا الواقع الجديد لا يمكن أن يخلق إلا بالمقاومة المسلحة.
نرى أن الجهاد والمقاومة هو الطريق الوحيد، لا خيار آخر عندنا لتحرير بلادنا من أعدائها. ولذلك أيها الأحبة، كل من يسلك طريق الجهاد وطريق المقاومة هو منا.
فطريق المقاومة هو طريق التحرير وهو طريق الوحدة، ويجب أن نتمسك به جميعا، وخصوصا أننا نقرأ ربما ما لا يقرأه كثيرون، أن هذا الكيان الصهيوني كما قال يوما سيد المقاومة سماحة السيد نصر الله هو أوهى من بيت العنكبوت.
الكلمات جاءت في احتفال نظمته الحركة في مسجد الفرقان في برج البراجنة، وحضره عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات الاجتماعية والدينية. وفي بعلبك أحيت الحركة المناسبة في مخيم الجليل، فنظمت مهرجانا سياسيا استعادت فيه المواقف الجهادية بوجه العدو الصهيوني.
علينا أن نتضامن وعلينا أن نتوحد، لأن وحدتنا هي السلاح الأمضى في مواجهة هذا العدو الصهيوني. فلسطين البداية وفلسطين كذلك هي النهاية.
وشهد المهرجان كلمات لممثلي الجهاد الإسلامي وحزب الله وحركة أمل، شددت على أن القضية المركزية تبقى فلسطين.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه بناء لمعلومات تتوفرت لمكتب شؤون المعلومات وبعد عمليات رصد ومتابعة بإشراف القضاء المختص، داهمت دورية منزلا مقفرا في إحدى المناطق الحدودية في البقاع الأوسط. أضاف الأمن العام أن الدورية تمكنت من تحرير رهينتين من التابعية السورية ألف وخاء وزوجته، كانا قد اختطفا منذ أسبوعين، وأن العمل جار لتعقب وتوقيف الفاعلين الذين أمكن التعرف على هويتهم. سلسلة من الأخبار والنشاطات المحلية في التقرير التالي.
استقبل مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم راد على رأس وفد، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية، وأكد الطرفان على ضرورة دعم المقاومة والجيش وتحصين الساحة بوجه المؤامرات التي تخدم العدو الإسرائيلي. أكد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أنه لا يجوز أن تبقى طرابلس أسيرة بيد المسلحين الذين حولوها إلى مسرح لفصول الحرب على سوريا تنفيذا لأجندات خارجية. كلام الشيخ رزاق جاء خلال كلمة له تعليقا على الأحداث الأخيرة في عاصمة الشمال. اشتبهت القوى الأمنية بسيارة من نوع بي أم مركونة بالقرب من صيدا مول، وقد حضر الخبير العسكري للكشف على السيارة، تبين لاحقا خلوها من أي متفجرات وأن السيارة كانت معطلة في الطريق وصاحبها في طريقه لإحضار من يصلحها. يشهد مخيم عين الحلو في صيدا هدوءا حذرا بعدما أقدم أهالي القتيل الفلسطيني مسعد حجير ورفاقه على إغفال الطريق في منطقة الشارع الفوقاني عند سوق الخضار بالإطارات المطاطية المشتعلة. اشتكى عدد من أهالي بزال العقارية من إقدام عدد من الأشخاص على تقطيع أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة ونقلها إلى أماكن مجهولة وبيعها لاحقا، كما اشتكى الأهالي من مشكلة استحداث مكابن للنفايات بالقرب من عين مياه البلدة على الطريق الزراعية التي تربط بين بلدتي بزال وبرقايل.
سيطر مقاتلون أكراد على معبر اليعربية الحدودي مع العراق بعد معارك عنيفة مع مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
أرض جديدة خسرتها الجماعات المرتبطة بالقاعدة أمام المسلحين الأكراد في الشرق السوري. معبر اليعربية الحدودي مع العراق بات تحت سيطرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش مدعومين من عناصر جبهة النصرة. السيطرة على المعبر أتت عقب اشتباكات استمرت 3 أيام تمكن خلالها المسلحون الأكراد من دخول معاقل داعش والنصرة في عدد من القرى المحيطة باليعربية والاستيلاء على كميات من الأسلحة وفق المرصد السوري المعارض. أهمية السيطرة على اليعربية تكمن في كونها تشكل ممرا مهما لتهريب السلاح والمقاتلين بين سوريا والعراق، ففي وقت تعتبر نقطة تواصل بين أكراد سوريا والعراق ترى فيها الجماعات القريبة من القاعدة مركزا للاتصال بنظيراتها الموجودة غرب بلاد الرافدين، لذلك تسعى تلك الجماعات إلى ضرب المسلحين الأكراد في المناطق الحدودية مع العراق وتركيا والإمساك بالمعابر. في الأثناء ظلت المواجهات محتدمة بين الجيش السوري والمسلحين وتحديدا في أرياف اللاذقية ودمشق وحمص. وأشار المرصد السوري المعارض إلى مقتل متزعم إحدى الجماعات المسلحة خلال مواجهات مع الوحدات العسكرية في بلدة صدد التاريخية بريف حمص، فيما لقي عشرات المسلحين مصرعهم خلال عمليات للجيش في عدد من بلدات ريف اللاذقية الشمالي. أما في درعا جنوب البلاد فأعلن معارضون أنهم دخلوا إلى مدينة طفص بعد خروج وحدات الجيش السوري منها.
وبعد أيام من بسط الجيش السوري سيطرته على بلدتي أذيابية والحسينية في ريف دمشق، عثرت الوحدات العسكرية على المزيد من مخلفات المسلحين بينها ما يسمى المحاكم الشرعية. كاميرا المنار جالت على المراكز التي كانت تستعمل لتوقيف المواطنين وقتلهم.
أبنية ومدارس تعليمية تحت غطاء ثورة مزعومة حولتها المجموعات المسلحة إلى محاكم شرعية في مناطق الحسينية والذيابية تحت إمرة ما أسموه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشرع فيها عمليات الاستيلاء على البيوت ومحتوياتها وتحاكم وتحلل وتحرم على هوى أمراء الحرب والتكفير من سوريين وأجانب.
هناك بعض الأوراق يسمحون في لبعضهم البعض، هذا هو المشهد، يسمحون لبعضهم البعض في سرقة بعضهم البعض، يعني عم يسمح له يسرق أغراض شقة من غرق من شقة لا يمتلكها ويعتبر نفسه هيئة شرعية ويسلمه إياها بضبط حسب تحليل وتعريف لهم، ينصب ضبط وينظم ضبط ويحط شهود عليه ويأتي بعائلة تلك المقاتل الذي يقاتل معهم ويسكنه بهذه الشقة بعد أن هجر أهلها وناسها.
سجون ومعتقلات تم إخلاؤها ومستودعات تحوي أثاثا منزليا تمت مصادرتها من البيوت التي هجرها ساكنها وقد نهبت بأوامر المحاكم الشرعية تلك.
طبعا هذا يعتبر هذا المكان هو عبارة عن مستودع للمسروقات، عندما تأتي هذه الأشياء إلى هذا المكان تأتي المحكمة الشرعية. من أين أتي بهذا الغرض؟ من بيت مدني لم يتعامل معهم فيصادروا هذا البراد في مكان في بيت في منزل لأحد الأشخاص المدنيين الذي لم يقاتل معهم وخرج، يعطوا ناس جيبوا يعتبروا أنه تحت لواء المحكمة الشرعية بيعطوا للشخص اللي بالدنيا.
تعمل المجموعات المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها على سن قوانين وتشريعات تكون غطاء لأعمالها وعوامل جذب في كثير من الأحيان للمقاتلين الأجانب بالمال وسواه من وسائل الإغراء. من الذيابية والحسينية في ريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
وعمدت الجماعات المسلحة في سوريا أثناء وجود عناصرها في معلولة إلى تدمير الكنائس ونهب الموجودات.
هذه كنيسة مار الياس في معلولة، أعمل التكفيريون فيها نهبا وتخريبا سعيا منهم لضرب تاريخ من العيش المشترك والتسامح. طبع سلوك من لا يزالون حتى اللحظة يتحدثون لغة السيد المسيح عليه السلام ويملكون أنفسهم لا تعصف بها رياح الانتقام.
ما بعرف ليش، يعني ليه بدهم يكسروا الصلبان، ليه بدهم يكسروا الأديرة، ليش المذبح، ليه العذراء شو عملت لهم؟ العذراء لهلا صامدة، جربوا كتير ينزلوا تمثال العذراء ما قدروا وما رح يقدروا، وإذا بيقدروا يشيلوا تمثال العذراء ومع إنه ما رح يقدروا يشيلوه من القرآن ما رح يقدروا يشيلوا سورة مريم.
ما يجمل معلولة أمران أساسيان، الأمر الأول أن سكانها من مسيحيين ومسلمين يتكلمون لغة السيد المسيح وهي اللغة الأرامية الأصيلة، والشيء الثاني فيها تعايش المسيحيين والمسلمين فيما بينهم لا بل تعايشهم مع الجوار. هذا يميز معلولة بصورة خاصة وهي في قلب جبال قلمون.
نكبة التراث الإنساني في معلولة لا يمكن الإحاطة بها، فالمدينة القابعة في صخرة تبدو وكأنها متحف البشرية الأولى التي أشرقت عليها رسالة السماء مؤذنة بعهد جديد من النور. لم يحل ذلك دون جهود محلية تقاطعت مع رغبة عالمية في تدارك ما يمكن تداركه من تراث الرحمن هذا.
طبعا هناك حالة قلق على مستوى العالمي فيما جرى في موضوع معلولة. الكل يعلم أنه معلولة لا قيمة عسكرية لمعلولة، لها قيمة دينية، نعم لها قيمة سياحية ثقافية. عندما يتعرض موقع معلولة إلى الضرر أو تحويل إلى ساحة حرب، هذا يعني سيكون هناك تدمير لأثر من أهم الآثار على مستوى العالم. طبيعي كان هناك حالة قلق، كان هناك حالة تواصل ما بين الكثير من المنظمات الدولية والمديرية العامة حول ما يمكن قيام به في سبيل تحييد الآثار السورية ومعلولة ضمنا عن حالة الأزمة والصراع.
مؤخرا خرجت في الغرب أصوات تدعو لإعادة النظر في الموقف مما يجري في سوريا على خلفية ما جرى في معلولة، لعل أعمقها تأثيرا في النفس. تقريع تلك السيدة الأمريكية من أصل سوري للسيناتور الجمهوري ماكين، تقريع أفسد على الرجل حملة النفاق التي جعلت منه الحليف الأوثق للتكفيريين في سوريا. خسارة التراث الروحي والإنساني جراء غزوة معلولة لا يمكن حصره، فهو من النفيس الغالي، والمثل العربي واضح بقوله: كل من له ثمن فهو رخيص. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 أمر طبيعي وضروري، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مشاركة طهران في المؤتمر إذا تمت دعوتها.
حط المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي رحاله في طهران وأدار مباحثات مع الجانب الإيراني خلف أبواب مغلقة لا تسريبات عما بحثه الطرفان، إلا أن ما تم الإعلان عنه هو الحاجة لجهود الجمهورية الإسلامية في دفع عجلة مؤتمر جنيف 2 إلى الأمام.
السوريين أصبحوا عاجزون على الحديث مع بعضهم البعض، ولهذا فهم في حاجة إلى مساعدة حتى يلتقوا ليتكلموا على ما يجب أن يتم في بلدهم من أجل الوصول إلى حل. أما نطلبه من إيران هو نفس الشيء الذي نطلبه من الدول الأخرى، وهو المساهمة والمساعدة والتعاون على إنهاء هذه الأزمة الخطيرة في سوريا.
إيران لم تتلقى دعوة لحضور مؤتمر جنيف 2 رسميا، إلا أنها رحبت بالمشاركة في حال دعيت ووضعت إمكاناتها كافة لإنجاحه، فطهران مستعدة للجلوس على طاولة البحث في حال عدم وضع شروط مسبقة قد تعرقل الحل.
نحن جاهزون للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 إذا وجهت إلينا الدعوة، ونؤكد على ضرورة الحل السوري للأزمة، والذي يجب أن يمثل السوريين، كما إن إيران لن تتوانى عن تقديم المساعدات إلى سوريا بما فيها المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
الجولة المكوكية للمبعوث الأممي على عواصم إقليمية تشي بمستوى تنسيق كبير وجهود تبذل لحل الأزمة السورية سلميا عبر حوار سوري مدعوم بتفاهمات إقليمية ودولية من شأنها وضع حد لمعاناة الشعب السوري. بين انعقاد مؤتمر جنيف 2 من عدمه سلسلة مفاوضات بين معسكرين كل يريد حلا على طريقته، ووسط عراقيل توضع من أصحاب المصالح الضيقة التي لم يهزها مشهد الدم السائل في سوريا. من وزارة الخارجية، حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أحبطت السلطات السعودية المبادرة المفتوحة التي كانت قد طرحتها مجموعة من النسوة للمطالبة بحق قيادة السيارة ضمن أراضي المملكة.
حملت شعقود الدركسون أنا اللي على يدان يا ليلى حصلها حادث كحادث ديانة وطى عليها نايفة لمن بالبوت، لأنها حملة قيادة سخيفة.
تلخص أبيات هذا الشعر موقف غالبية المجتمع السعودي من قيادة المرأة للسيارة داخل أراضي المملكة، وبرغم الموقف الممانع للسلطات والحملة الإعلامية التي تشن على النساء السائقات، فإنهن نجحن في تسجيل بعض الخروقات بين الفينة والأخرى.
أنا سكت في 1990 عشان أطلب حقي، والآن ب 2013 23 سنة حقنا ما جاء، إلى متى؟
آخر المبادرات التي حاولت من خلالها هذه الشريحة كسر الحظر الرسمي المفروض طوقتها وزارة الداخلية السعودية، إذ قامت الشرطة بسد بعض الطرق الفرعية القريبة من منازل نشطات يدعمن علنا قيادة المرأة للسيارة، إضافة إلى انتشار نفذته على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية للعاصمة.
بالنسبة لسياقة النساء للسيارة في المملكة، سبق صدر بيان للعموم في عام 11411 بمنع أو عدم السماح بسياقة السيارة المرأة للسيارة، وهذا بالنسبة لنا كوزارة الداخلية لا زال قائم، ونحن مهمتنا أن نطبق النظام.
السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء رسميا من قيادة السيارات بدعوى الخوف من الفتنة ومخالفة التقاليد والأعراف، أمر استدعى مواقف منددة من جمعيات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، كما كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدوره قد دعا السعودية إلى وضع حد للتمييز الذي يمارس بحق النساء.
مشاهدينا، ننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر وجاف نسبيا يؤثر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس وصاف مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و18 درجة، 3 بالأرز ومن 4 ل 10 في البقاع والداخل. ضغط الجو 763 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 20 إلى 50%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة، محل البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 26 درجة، 25 في النبطية، شبعة 15، رشية 17 درجة، 19 في جزين، العاصي بيروت 28 درجة، 25 في زحلة، بعلبك 24، 17 في بشري، ونختم مع الهرمل 26 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس وصافن مع ارتفاع في درجات الحرارة، أدناها 18 ويصل أقصاها إلى 28 درجة. الاثنين والثلاثاء استقرار في الجو، طقس مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الثلاثاء إلى 29 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام تذكير بالعناوين. مصادر رسمية تكشف للمنار عن مساع لطمر الكيماوي السوري في لبنان. 60 دقيقة إلى الوراء، اضطرابات نفسية وجسدية غالبيتها نسائية. قنص متقطع في طرابلس، والحرير يتهم الجيش بأنه شاهد زول. انطلاق المؤتمر الأول لمسيحيي المشرق بغياب مسيحيي 14 أذار. الأكراد يطردون داعش والنصرة من اليعربية والإبراهيمي في طهران. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.